بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق فيما هو الدليل على استثناء القيام بمصالح العباد من حرمة الولاية من قبل الجائر، ووصل بنا البحث إلى عرض الروايات التي ذكرها المصنف في الكتاب. الرواية الأولى قال: ويدل عليه النبوي الذي رواه الصدوق في حديث المناهي، قال: من تولى إرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر الله تعالى أطلقه الله، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم وبئس المصير. وتقريب الاستدلال بالرواية أن الرواية فصلت بين الذي يقوم ويتولى أمور الناس بين شخصين: شخص يقوم بأمر الله فيهم فلا يظلم ولا يجور ويطبق أحكام الشريعة، وبين من يتولى أمور قوم فلا يقوم فيهم بما أمر الله من العدل والإحسان وعدم مخالفة الأحكام الشرعية. وقالت بأن الأول الذي يقوم بأمر الله لا يعذب، وعبرت عن ذلك بأن الله يطلقه من النار مثلا، في قبال أن الآخر الذي لا يقوم فيهم بما أمر الله يهوى به في نار جهنم. فيستفاد من الرواية أن من تولى أمر قوم وقام فيهم بما أمر الله فإنه لا يعذب، فتدل على جواز التولي من قبل الجائر إذا قام بمصالح العباد، لأن القيام بمصالح العباد مما أمر الله، يصدق عليه عرفا أنه قام فيهم بما أمر الله. الله. وهذا الاستدلال بهذه الرواية مبني على تمامية مقدمتين. المقدمة الأولى: ما معنى أنه أطلقه الله؟ فيوجد هاهنا محتملان. المحتمل الأول أن يكون التعبير عرفي عن عدم العذاب، أي أنه من أول الأمر لم يفعل أمرا محرما في قبال من لم يقم في الناس بأمر الله فإنه يعذب في نار جهنم، هذا يعذب وهذا لا يعذب. ويستفاد منها حينئذ ما أراد المصنف الوصول إليه بالرواية، وهو أن الولاية من قبل الجائر عليكم السلام إذا كانت لأجل القيام بمصالح العباد والقيام بأمر الله فلا يعذب أصلا. المحتمل الثاني: لا، أنه على كل حال من تولى من قبل الجائر تولى عرافة قوم فإنه يشمله العذاب، فهو يعذب. غايته أن الفرق بينهما أن العذاب لمن لم يقم في القوم بأمر الله يمتد من حين الموت إلى القبر إلى البرزخ إلى يوحاش إلى جهنم مستمر تجهنم. وأما من يقوم بأمر الله فإنه يعذب، حيث قالت يأتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه، فيشمله العذاب البرزخي، وقد يشمله عذاب القبر، ويشمله عذاب الحشر، غايته لا يمتد به العذاب إلى جهنم. وففرق بين أن لا يعذب أز أول من الأول صلى ما يعذب ما سوى شيء، أو أنه يعذب ولكن عذابا لا يمتد إلى جهنم، العذاب يمتد إلى يوم المحشر. وحينئذ على المعنى الثاني تدل الرواية بالعكس، من أن من يقوم بعرافة قوم ويتولى أمورهم حتى لو قام فيهم بأمر الله فإنه يعذب، فتدل بالعكس أن الولاية من قبل حرام مطلقة حتى لو كانت من قبيل شنو القيام بمصالح العباد، وأن يعدل وأن لا يجور وأن لا يظلم، غايته أن الفرق بينه وبين غيره أن ذاك بل أن هذا يخفف عنه العذاب بنحو لا يخلد في جهنم، ما يرمى في جهنم، وهذا يرمى في جهنم. حيث إن عليكم السلام الرواية قالت من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى عنقه. لحد الآن أكو فرق سيدنا؟ لم أكو فرق، لا يوجد فرق بينما أمر الله من قام بقومه بما أمر الله، هنا يظهر الفرق. فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله، شنو أطلقه الله؟ يعني ما يودي جهنم في بحكم المقابلة، وإن كان ظالما يهوى به في نار جهنم وبئس المصير. إذن هنا كم محتمل في الرواية؟ محتملان. المحتمل الأول أن قوله من فإن قام فيهم بأمر الله أطلقه الله كناية عن أنه من أول الأمر لم يفعل حراما أصلا، وبين المعنى الثاني وهو أنه فعل الحرام واستحق العقوبة ويعاقب في المحشر بأن يكون أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى، هذا عذاب، يداه مغلولتان، عذاب، هذا عذاب. وأصحاب الاتجاه الأول قالوا هذا تعبير عرفي نظير وما منكم إلا واردها، كان واردها الآية واردها الآية، وما منكم إلا واردها، ما في كان، وما منكم إلا واردها، كل واحد يرد الجهنم، غايته أن المعصوم سلام الله عليه كما ورد في الرواية يجوزها وهي خامدة، المعصوم يجوزها وهي خامدة، أما غيره وما منكم إلا واردها، من هالباب وما منكم إلا واردها، واضح كان على ربك حتما، هذا ما منهم إلا واردها غايته، ليس بمعنى أنه يعذب عذاب المحشر وعذاب القبر وعذاب شنو العرف يفهم من أطلقه الله، بمعنى أنه من أول الأمر وما فعل حراما، ولكن بعضهم أصر على أن المراد أي معنى، معنى الثاني، كالمحقق الإيرواني قدس سره قال الرواية عكس ما يريده المصنف، تدل على أنه في أيؤتى به يوم القيامة ويداه مغلولتان إلى العذاب، فكيف يقال أن من قام بعرافة قوم بأمر الله لا يعذب، هذا عذاب، عذاب محشر يسموه، العذاب قد يكون في المحشر قد يستمر إلى وين؟ إلى جهنم، هذا غايته ما يستمر إلى جهنم، والله يطلقه، وظاهر الرواية إنصافا الثاني ما ذكره من؟ المحقق الإيرواني قدس سره وتفسيرها بالمعنى الأول خلاف الظاهر. هذه النقطة الأولى في الرواية. النقطة الثانية أنه الاستدلال بالرواية لمحل بحثنا متوقف على استظهار أن عرافة قوم بمعنى الولاية من قبل الجائر، وهذا أول الكلام. من قال أن المراد من العرافة هو عبارة عن الولاية من قبل الجائر؟ فإنه إذا راجعنا الكلمات فإن العرافة هي عبارة عن شخص يكون معروفا في العشيرة وفي القبيلة بنحو إذا أريد مثلا بلي أن يجلب مجرم من العشيرة يؤتى إلى عريف العشيرة وجيحة، يعني يقول يلا هذا وسوى إجرام جيبه، أو إذا أرادوا أن يحصلوا معلومات عن أشخاص في العشيرة يذهبون إليه، لا أنه المتولي من قبل الجائر. فالرواية ناظرة إلى من يكون شيخا على قوم، على عشيرة، على أسرة، على كذا، في زمانهم كان على عشيرة معينة. هذا شيخ العشيرة يطلب منه أحيانا من قبل سلطان، من قبل جائر، أن يأتي بمعلومات أو يسلم أشخاص، مو لأنه الدولة هي خلته أو الظالم هو خلى شنو والي على قوم، ما له علاقة أصلا. أول الكلام أنه ما يجعل والي من قبل، هو عريف معروف، هذا وجيه القرية، هذا وجيه الأصل، وجيه النعم، وجيه العشيرة. فالشارع يقول هذا الشخص إذا كان يظلم ويجور ويفعل الأمور المحرمة فهذا أمر محرم، وإذا ما كان يفعل الأمور المحرم أطلقه الله. وبينت أن نفس العرافة مبغوضة، ليش؟ لأنه كانوا يستفيدون من بعض الجهات كالجهات الظالمة في أن يعطي معلومات وتجسس على أشخاص، فيقول التجسس حرام، ما يقوم به هذا الشخص من عمل التجسس من إعطاء معلومات في حد ذاته شنو حرام. ولهذا قال من تولى عرافة قوم أتي به يوم القيامة ويداه مغلولتان، لأن نفس هذا العمل عادة يصاحب أمور محرمة، غايته إذا قام فيهم بما أمر الله يخفف في العذاب، وإذا ما قام بعد الظالم يزيدون في العذاب عذابا بعد عذاب. إذن غرضي أنه لم يثبت أن المراد من العرافة هنا هو من يكون واليا من قبل الجائر على قوم ينصبه لكي يبسط سلطان الجائر عليهم وينفذ قانونهم، بل المراد منه بحسب الظاهر من يكون عريفا على عشيرة وقوم ويطلب منه أهل تسليم المجرمين، تسليم أشخاص للقصاص، قد يكون مظلومين، واضح تعرفون بعض العرب والعشائر قد يكون مظلوم بس خلاص يقتل، هذا انت سلمه، وإذا انت ما تسلم انت تقتل، أو انت يسألك عليك مشكلة، أو تسلم تدي معلومات إلى بل يؤد إلى السلطة الجائرة الأموية أو العباسية أو ما شاكل ذلك. فتقول من تولى عرافة قومه، ولم يثبت أن العرافة المراد منها شنو؟ الولاية من قبل الجائر. إذن الاستدلال متوقف على كم مطلب؟ مطلبين، كلاهما محل تأمل وخدشة، ويضاف إلى كل ذلك ضعف الرواية سنداً. والله إن شاء الله الرواية ضعيفة السند. قال ويدل عليه النبوي، قلنا هذه إشكال في الرواية، ومن هنا يتضح الإشكال في الرواية الثانية نفس المطلب. قال وعن عقاب الأعمال ومن تولى عرافة قوم ولم يحسن فيهم حبس إلى على شفير جهنم بكل يوم 1000 سنة والعياذ بالله وحشر ويداه مغلولتان إلى عنقه فإن كان قام فيهم بأمر الله أطلقه الله. نفس المطلع نفس الاستدلالات ونفس المناقشات واضح إن شاء الله. شنو يعني أطلقه الله من أول أما فعل حرام أو لا يعذب ويده مغلولتان غاية إذا قام بأمر الله من يودون جهنم. نفس المطالب السابقة. وإن كان ظالما هو به أو هوي به في نار جهنم 70 خريفا. المصنف لما التفت إلى الإشكال على الموضوع الأول ثاني قال عريف حاول أن يرفع الإشكال. ولا يخفى أن العريف سيما في ذاك الزمان لا يكون إلا من قبل الجائر. هذا ناقشوه قالوا ما ثابت أنه العريف من قبل الجائر وقد ناقشه غير واحد من الأعلام كما بينا العريف لم يثبت أن هذا من باب الوالي من قبل الجائر لم تثبت الصغرى. فعندنا كم مشكلة في الاستدلال؟ 3 مشاكل السند وإشكالين دلاليين. خب هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة ما عبر عنها المصنف بصحيحة زيد الشحام وهكذا سندها. خب. قال الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن النعمان عن عبد الله عن زيد الشحام. والرواية معتبرة بالرغم من طول سندها ولكن الرواية معتبرة. واضح الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن النعمان عن عبد الله عن زيد الشحام. خب في عن الأمالي عن أبي عبد الله قال من تولى أمرا من أمور الناس فعدل فيهم وفتح بابه ورفع ستره ونظر في أمور الناس كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة. وتنشر الرواية. شنو رأيكم في هالرواية؟ تمام. والاستدلال وتقريب الاستدلال بها واضح إذ تدل على أنه متى ما تولى الشخص على أمر قوم وكان خادما لهم قائما بمصالحهم ليس مصدا عنهم فاتح بابه رافع ستره ناظر في أموال في أمور الناس فإنه يستحق بذلك المثوبة. مو فقط أنه محرام مثوبة مستحب حيث قال كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة. فتدل على أن التولي من قبل الجائر مع القيام بمصالح العباد جائز بل مستحب. مو بس جائز مستحب لأنه ورد في هالحظ كان حقا على الله أن يؤمن روعته ويدخله الجنة. واعترض على الاستدلال بهذه الرواية من قبل جمع من الأعلام أنه هل هي في مقام البيان من جهة أن من تولى الأمر من قبل الجائر في هل في مقام البيان أو هي تريد أن تقول أن من تولى أمرا من أمور الناس ولسنا الآن في مقام هذه الولاية من جهة فلا بد أن يفرق في رتبة سابقة أن الشارع جوز هذا التولي. فإذا جاز التولي لو كان واليا من السلطان العادل
كما لو كان واليا من السلطان العادل أمير المؤمنين عليه السلام والله على المدينة، فتقول من تولى أمور الناس فعدل بينهم ورفع ستره كان حقا على الله أن يؤمن روعته. وليست في مقام البيان أن من تولى أمور الناس بأي طريقة ولو بطريق محرم أو بطريق الولاية من قبل الجائر أو بالظلم والزور صار هو لي بالغصب، هو بالغصب صار ولي وعدل بينهم، تشمله الرواية، مو في مقام البيان من هذه الجهة. وهذا المعنى يصدق على من كان تولى أمور الناس بطريق شرعي صحيح بإذن من المعصوم أو من الحاكم الشرعي بناء على أن له ذلك أو ما شاكل ذلك. إذن ليست هي في مقام البيان من جهة أن من تولى، هل هو أيضا تولى من الظالم؟ تولى على الناس جور، أنا الآن واحد جاي قال أنا شيخ العشيرة بالغصب وأمر الناس بالعدل، فيشملني يقول لي أنه كان حقا على الله أن يؤمن روعته فأنا ولي عليكم. لا، الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة واضحة. لا يحرز أن الرواية في مقام البيان من هذه الجهة، فلا يحرز إطلاقها للتولي من قبل الظالم لأنها ليست في صدد البيان من هذه الجهة، بل هي ناظرة إلى حيثية معينة وهي مدح من يتولى أمور الناس وينظر إليهم. اللهم إلا أن يقال أنه حيث إن الفرد المتعارف في زمان صدور الرواية في التولي في أمور الناس وأن يعدل فيهم ويفتح بابه، ها الفرد المتعارف من يكون متوليا من قبل الجائر لأنه ما كانوا الحكومة والسلطة بيد الأئمة عليهم السلام حتى يقوم يتولون من قبل الإمام عليه السلام. فحيث إن الرواية في من الملابسات الواضحة أن ما كان مصداق التولي في على أمور الناس بحيث ينظر في أمورهم، لازم عنده نفوذ. شو فايدة ينظر في أمورهم وهو ليس له نفوذ في الدولة؟ يستطيع يسوي شيء؟ لا. إذن الفرد المتعارف في ذاك الزمان وهو زمان صدور الرواية زمان الإمام الصادق عليه السلام أن من يتولى أمور الناس يكون متوليا من قبل الجائر، فينعقد للرواية ما يسمى بالإطلاق المقامي لأنها لملابسة عرفية. يقول كل رواية كل مورد فيه ملابسة عرفية واضحة ولم ينبه عليها الإمام ينعقد لها إطلاقا مقامي، وإلا لو كان الشارع ينهى عن التولي من قبل الجائر للقيام بمصالح لابد أن ينبه على ذلك، وإلا يلزم التغرير أو يلزم الجهل أو يلزم أنه نعم يلزم أنه يقع الناس في فهم خاطئ بالرواية. فمن الملابسات العرفية الواضحة لذلك هو أن الولاية كانت من قبل الجائر، فلو كان الشارع يرى الحرمة لابد أن ينبه على ذلك. ولكن قد يجاب بأنه أولا لا ينعقد الإطلاق المقامي لأن الإمام نبهوا على ذلك ولو بروايات أخرى صدرت من الإمام الصادق ومن الإمام الباقر واضح، وحينئذ تلك الروايات السابقة التي نهت عن ولاية الجور والتولي ومعونة الظالمين كافية في أن يتكع عليها المتكلم في المنع عن الإطلاق المقامي. أو ثانيا، إن شاء الله واضح كلماتي، ثانيا بأنه ولو سلمنا وتنزلنا عن ذلك فإنه حتى في زمان الأئمة عليهم السلام قد يصدق ذلك لمن أذن له الإمام أجاز. فإنه وإن لم تكن السلطة بيد من الأئمة عليهم السلام، ولكنه إذا تولى شخص من قبل الجائر إذا أجازه الإمام لأنه يرى المصلحة صار هذا متوليا بإجازة الإمام، فيكون هذا الفعل جائزا. أما من لم يجزه الإمام ولم يأذن له فيشمله الحرمة. إذن حتى لو كان في زمان الإمام وكانت الحكومة بأيديهم من الأفراد المتعارفة أيضا أن يجيز الإمام للبعض أن يتولوا المهام من قبل الجائر. واضح. فمن يتولى من قبل الجائر فإن أجازه الإمام وأذن له تشمله مورد الرواية، وحينئذ لا ينحصر مورد الرواية فقط في الذي يتولى من قبل الجائر. فمن يتولى من قبل الجائر يمكن فرض أن له مصداق للرواية وهو من أجازهم الإمام عليهم السلام. نعم، لو ما في مصداق للرواية يتعين أن نحملها على من؟ على من يتولى من قبل الجائر. إذن في النتيجة الخلاصة أن الرواية لا يحرز لها إطلاق في من يتولى أمور الناس ولو كان من قبل الجائر، ولا يصح الإشكال أن زمان صدور الرواية لا يوجد فرد للسلطان العادل، فلا بد أن نحمل الرواية على من يتولى من قبل الجائر، لما عرفت أنه حتى في زمان الأئمة يمكن أن يكون الشخص متوليا بإذن الإمام، بإجازة الإمام، برضا الإمام، فيبقى للرواية مصداق. هذا هي الرواية كام؟ ثالثة. تفتوا الاستظهارات مهمة، مو تقرأ الرواية وتمشي عنها بسرعة. الرواية الرابعة، رواية زيد بن أبي سلمة عن موسى بن جعفر، مرت علينا الرواية سابقا. يا زياد لئن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت لا أدري، جعلت فداء. قال إلا لتفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. فيقال في تقريب الاستدلال أن الرواية واضحة الدلالة على أن التولي من قبل الجائر حرام، ويستثنى من ذلك القيام بمصالح العباد من تفريج كربة عن مؤمن أو فك أسره أو قضاء دينه. فتدل الرواية بوضوح على أنه يجوز أن يتولى الإنسان من قبل الجائر إذا كان لغرض القيام بمصالح العباد لتفريج الكربة وفك الأسر وقضاء الديون. والرواية قد واضحة، قال يا زياد لئن أسقط من شاهق أحب إلي من أن أتولى لأحد منهم عملا أو أطأ بساط رجل منهم إلا لماذا؟ قلت لا أدري، قال إلا لتفريج كربة. وقد اعترض جمع من الأعلام أيضا بأنه الاستثناء المذكور إلا هل هو استثناء من التولي أو استثناء من أن يطأ بساط رجل منهم. شوف الرواية ذكرت مطلبين قبل إلا، ذكرت مطلبا أول أتولى لأحد منهم عملا، ثاني أطأ بساط رجل منهم. إلا قالت إلا، هذه إلا ترجع إلى وين؟ ترجع إلى الاثنين، ترجع إلى الأول أتولى وأطاع، فكلاهما يستثنى منه تفريج الكربة، أو يرجع إلى الأخير، وأما الأول حرام مطلقا، الثاني أو بسط أو أطأ بساط إلا. واضح شيخنا شهاب؟ إذن هذا استثناء من وين؟ والاستدلال بالرواية لإثبات جواز التولي من قبل الجائر، ويستثنى منه مصالح العباد، مبني على أن الاستثناء يشمل المورد الأول لا خصوص الثاني، وهذا محل إشكال ونظر. لماذا؟ حيث درسنا في البلاغة وفي الأصول أنه إذا جاءت فقرات متعددة ثم ذكر استثناء، فهل الاستثناء يرجع إلى جميع الفقرات أو يرجع إلى خصوص الأخير؟ استظهر جماعة أنه يرجع إلى الأخير، وبعضهم قال مجمل ما ندري ايش درى ان احنا يرجع للاخير او يرجع للكل، والاجمال يجب سقوط الاستدلال، ولا يتم الا اذا استظهرنا ان الاستثناء يرجع الى جميع الفقرات. فبناء على نظر لعله المشهور انه لا ظهور في الاستثناء في الرجوع الى الجميع الفقرات، فانه اما ان يرجع لخصوص الاخير او مجمل، ولا نستظهر رجوعه إلى جميع الفقرات، فحينئذ غاية ما يستفاد من الرواية أنه الذهاب لباب السلطان ودق بابه وطئ بساطه لا يجوز إلا إذا كان لغرض تفريج همة كربة عن مؤمن، يعني إلا إذا كان هناك مصلحة تقتضي الذهاب. إذن الرؤية على مطلبين، القيام بالأعمال هذه حرام مطلقة، لا يجوز القيام بالأعمال والتولي، أما المطلب الآخر وهو الذهاب إلى السلطان ودق بابه وكذا الجائر لا يجوز إلا إذا كان هناك غرض يحصل لأجل شنو، تفريج كربة أو فك أسر أو قضاء دين اللي يسمش الحالات الطارئة، إذا صار شيء طارئ، واحد عليه دين، واحد عنده أسير، واحد عنده مثلا بل مؤمن عند كربة، وانت يمكنك تفريج الكربة بأن تدق الباب وتفرج الكربة وتمشي. فإذا الرواية ناظرة إلى الاستثناء، أطأ بساط رجل منهم، يعني الذهاب إليهم ودق الباب، مو أنا تولى لهم عملا. إذا الرواية حينئذ لا تدل على الاستثناء، بل تدل على أن الأول حرام مطلقا ولا استثناء فيه، أو تكون مجملة من هذه الجهة. إذن الاستدلال بالرواية مبني على رجوع الاستثناء إلى الأول. وقد يقال بأن الرواية لها نقلان، إذا لاحظنا النقل الذي ذكره المصنف صحيح، ولكن النوري في المستدرك، يا شيخ جعفر تضحك لماذا؟ بل المستدرك للنوري نقل الرواية في الجزء 13 صفحة 135، نقل الرواية ولم يذكر فيها في نقل النهى أو أطأ بساط رجل منهم، ما موجود. الموجود أن أتولى لأحد منهم عملا إلا لماذا؟ إذن هذه الفقرة لا توجد بحسب نقل المستدرك، وبناء على نقل المستدرك بس واضح هذا الاستثناء لوين؟ للأول أتولى لأحد منهم بعد، فقد يقال يمكن الاعتماد يا شيخ شهاب الدين على شنو؟ على أنه على نقل صاحب المستدرك للرواية، وبالتالي سيكون الاستثناء يرجع إلى تولى لهم عملا ويتم الاستدلال. ولكن يا شيخنا لا يخفى أن الرواية إذا كان لها نقلان فلم يثبت أن الاستثناء إلى المقطع الأول، إذ لعل الذي صدر من الإمام شنو؟ هذا النقل الذي نقله المصنف، وهو أنه توجد فقرة أو أطأ بساط لهم بساطا فلرجل منهم، ومع احتمال أن الذي صدر من الإمام هذا النقل الآخر لا يحرز أن الاستثناء هنا استثناء من أتولى. ويكفينا التردد حينئذ إن لم نقل أن المرجح هذا النقل لأصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة، لأنه صار المورد من باب أحدهما نقل زيادة والآخر نقل نقيصة. وإذا دار أمر المنقول بين الزيادة والنقيصة قلنا أن الأصل هو أنه الراوي لم يزد، أصالة عدم الزيادة، فإن الغافل إذا كان غافل يغفل فينقص لا يغفل فيزيد، فالزيادة الذي نقل الزيادة بل نقل ما سمعه من الإمام ذاك غفل فنقص. ولهذا في مثل هذه الموارد إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة نحكم بأن النقل بالزيادة هو الصادر عن المحصول، لأنه الغافل إذا غفل ما يزيل عادة ينقص. جزء كم؟ 13 صفحة 135.
إذا الاستثناء لا فرق بين الأسف والأمر،
ماكو فرق، لا عام او يعني او كافي ما في فرق، الا اذا كان لك جمل متعدده او واو معطوفه فيها عطف واو او ماكو فرق جات استثناء لا يحرز ان الاستثناء يرجع الى الاول. بعضهم قال يتعين البط الصبط يعني يتعين المعنى الثاني اللي هو شنو وقت، لأنه إشارة إلى أمور عارضة اتفاقية، وعادة هاي الأمور والعادة اتفاقية لا يحلل بها أن أتولى قد ما يحصل فك أسير، قد ماكو أسير، فعادة الذي يستثنى من جواز العمل الحالات الطارئة مو مثل التولي من قبل الجار، إذ لعله لا تحصل هذه الأمور الطارئة فماذا تفعل؟ فقالوا أن المناسب بحسب المناسبات للأمور الطارئة هو أن يطأ بساط رجل من عند أقبابهم لأجل مصالح طارئة اتفاقية قد تحصل، لا أن يعلل جواز التولي بأمور قد تحصل وقد لا تحصل اتفاقية. إذا واحد ما قوي إحنا يفيدنا التردد الآن ما ندري الآن هذا الاستثناء هل هو استثناء من الأول؟ لا يحرج ذلك. إذن هنا مشكلة دلالية في أو مشكلة متنية أو مشكلة دلالية في الرواية، لا يحرز أن الاستثناء هو الاستثناء من الأول، فلعل الشرع يحرم التولي مطلقا لمصلحة، ولو كان هناك تفريج كرب لكنه لا يقبل بالتولي. نعم جواز الذهاب إلى السلطان يجوز لأجل الأمور الطارئة، هذا كله بلحاظ دلالة الرواية. الرواية منقولة في الوسائل، الرواية موجودة في صفحة 194 في الوسائل بلي صفحة الجزء 17. إذا نعم جزء 17
لأن فيها تنتمي ماذا تفيد أو لا
نعم
يا زياد في إنه ولي تشيء من أعمالهم فأحسن إلى أخوانهم،
لا هذا مقطع ثاني هذا يجي معنى الحفي، هذا بحث استدلال آخر، إحنا هنا في هالرواية في هالمقطع ما نقل المصنف هذا الثاني، هذه ذكروه دليل آخر نتعرض له بعدين. نفس بس اللي هو يعني مقطع آخر بالاستدلال. نعم.
أنا أعرف أنا أفهم عودة الاستثناء إلى الجامع.
لا جامع ما. للجامع مو عرفي يعني هذا الاستثناء يرجع إلى المجموع يعني في النتيجة.
غير ظاهر، ليس لا يظهر منه ذلك. من قال أن العرف يفهم؟ لماذا لا نقول أنه الرواية تدل على أن التولي تولي العمل مطلقا حرام؟ بطء البساط لأمور عارضة هو الجائز. بالعكس قلنا قد يقال أنه ذكر أمور طارئة وعارضة، عادة يلحظ فيها مثل شنو؟ بطء بلي الذهاب ودق الباب. أما أنه التولي لأحد منهم لأجل أمور عارضة قد تتفق وقد لا تتفق، قد يكون بعيد أصلا عرفا. إذن لا يحرز أن الاستثناء يرجع إلى الأخير أو يرجع إلى الجامع بحيث يشمل التولي. هذا إذا جئنا، هذه إلى دلالة الرواية. وإذا جئنا إلى سند الرواية فإن الرواية في سندها أيضا مشكلة، حيث إن فيها الحسين بن الحسن الهاشمي وهو لا توثيق له، الحسين ابن الحسن الهاشمي وهو لا توثيق له، وفيها صالح ولا توثيق له، وفيها زياد ابن أبي سلمة مجهول. إذن الرواية مبتلات أيضا بالضعف السندي. نعم استدل بعضهم بمقطع لم يذكره المصنف في الكتاب، وهو ما ذكره الشيخ، وهو أنه في تتمة الرواية قال وإذا توليت أمرا فأحسن لهم. كل الرواية فأحسن وإذا توليت، فإن وليت شيئا من أعمالهم
فأحسن إلى أخوانك
فأحسن. المصنف أعرض عن هذا المقطع لعدم صلاحيته للاستدلال أصلا. لماذا؟ قال فإن وليت، مو على تقدير أنك اضطررت إلى أن تكون واليا لهم تقية جبرا قهرا. المهم إذا وليت، أنا ما أقول لك أنه يجوز التولي، بل أنا قلت لك يا زياد لئن أسقط من شاهق فأتقطع قطعة قطعة حب إلي من أن أتولك. إذا وليت ماكو شارة، شو نسوي؟ إذا مثلا جبرت على ذلك، اقتضت التقية ذلك، أو ما شاكل ذلك، فإذا وليت فأحسن. إلى إخوان مثل المولى يقول في الترتب، أزل النجاسة فإن لم تزل فصلي، مو معنى أنه يجوز ترك الإزالة، فإن لم تزل النجاسة فصلي، لا تدخل في العمل مع السلطان، فإن دخلت فعلى أقل إحسن إلى أخوانك، لأنه يقلل الذنوب يقلل العقوبة لا أقل. فإذا وليت أمرا فأحسن لا يستفاد منها أصلا جواز التولي ابتداء. ولهذا أعرض المصنف عن ذكر هذه الفقرة لعدم صلاحيتها للاستدلال. رواية كما صنف تنسب الروايات، نبوي يقابل أعمال اثنين، صياد ثلاثة أربعة خمسة. الرواية الخامسة رواية علي بن يقطين، إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه. أولا نأتي إلى سند الرواية. الرواية هكذا، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين، والرواية تعتبر من مراسيل ابن أبي عمير، فيأتي فيها البحث العام في مراسيل ابن أبي عمير، حيث إننا لو بنينا على الكبرى أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، ولكن ثبت أن بعض من رووا عنه ضعيف،
فإذا أرسلوا عن شخص ولم يعلم من هو المرسل عن يكون المورد شبهة مصداقية، إذ لعل هذا الذي أرسل عن ولم يذكر اسمه هو الذي ضعف الذي ثبت لنا ضعفه، فيندرج البحث في أن المورد من باب الشبهة المصداقية، لأننا لا نعلم أن الذي أرسل عن ولم يذكر اسمه هل هو الذي لم يثبت ضعفه عندنا أو الذي ثبت ضعفه عندنا، فهل يمكن حل إشكال الإرسال في الشبهة المصداقية؟ شلون؟ بحساب الاحتمالات لا يفرق بين عن رجل واحد لو عن جماعة، ألا فرق بين أنه إذا أرسل عن واحد أو أرسل عن جماعة؟ نعم فرق هنا شنو؟ عن بعض أصحابنا، بعض من يقال عن واحد بعض أصحابنا واحد، هذا الذي تقوله قد يتم إذا كان شنو؟ عن غير واحدين، أما عن بعض يصدق ولو على واحد بعض أصحابنا. تتمة الكلام تأتي وصل، راجعوا بحث مراسيل ابن أبي عمير والشبهة المصداقيات فيه، بلي لكي تتأملون. وصلى الله. احنا بكرة نجيب نقطة استصحاب، نتمسك بالاستصحاب لدفع مشكلة شنو الشبهة المصداقية لمراسيل. تأملوا في المطلب، نتعرض إليه غدا اختصارا. وصلى الله على محمد وآل بيته.